فيقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية الأولى لها سبب نزول وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان لها عذق أي نخلة وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخرها. قال أحسبه أو قالت أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله أي فكان يمسكها من أجل مالها ولا رغبة له فيها. في لفظ مسلم أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها أي لا يعطيها مثل صداق نسائها وإنما يغض صداقها لكونها يتيمة. قالت فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أي لا يعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن أي يعدلوا في مهورهن ويعطونهن كغيرهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء إلى آخر الآية. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوهن ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. الخلاصة بارك الله فيكم أن سبب نزولها أن الرجل تكون له اليتيمة ولها مال أو هي شريكته في ماله فيرغب في الزواج بها من أجل مالها وإلا في الحقيقة لا رغبة له فيها وربما غض من مهرها ولم يقسط فيها كغيرها من النساء أي لم يعطيها كما تعطى غيرها من النساء من المهور. فقال الله: وإن خفتم ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى أي في اليتيمة كما جاء في حديث عائشة وهي التي مات أبوها وهي دون الاحتلام فيكون وصيا لها وليا لها ومالها تحت وصيها فيرغب في الزواج بها من أجل مالها أو أنها مشاركة، ولا يعطيها كغيرها من النساء، أي لا يعطيها من المهر كما تعطى غيرها من النساء. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم، أي انكحوا غيرهن من النساء إن علمتم ألا تعدلوا، فانكحوا ما طاب لكم، أي ما طابت نفوسكم من النساء، مثنى أي ثنتين وثلاث ورباع أي وثلاث وأربع. فإن خفتم ألا تعدلوا، أي بين زوجي بين نسائكم، إن عددتم فواحدة، أي فاقتصروا على نكاح الواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو اقتصروا على ملك اليمين، خذوا ما شئتم منهن، لأنه لا يجب العدل لهن في المبيت والقسم كالزوجات، وهكذا النفقة. قال: أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى، أي أقرب، ألا تعولوا، أي ألا تجوروا وألا تظلموا. فمن علم من نفسه العدل فلا بأس أن يعدد وعدم الجور، ومن علم من نفسه أنه لا يستطيع العدل وأنه سيجور بين زوجتي أو زوجاته فليقتصر على الواحدة، وله أن يأخذ ما شاء من ملك اليمين ويتقي الله عز وجل فيهن بحسب استطاعته. ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن، والمراد بذلك الزوجات، صدقاتهن أي مهورهن، نحلة أي عطية واجبة، فالنحلة هي العطية، والمراد بذلك العطية الواجبة وهي المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذه الآية من الأدلة على وجوب صداق النساء ومهر ومهورهن على أزواجهن. قال: فإن طبن لكم، أي طابت أنفسهن بأن يعطونكن شيئا من هذه النحلة ومن هذا المهر، فإن طبن لكم عن شيء منه، أي عن شيء من المهر والصداق، نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه ويلحق بالأكل سائر الانتفاع، هنيئا أي حلالا، مريئا أي سائغا لا نكد فيه، فكلوه هنيئا مريئا أي حلالا سائغا لا نكد فيه ولا مرية في ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هاتين الآيتين: أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء، أي اللاتي تحت حجور اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، وإنما من أجل المال أو قلة المهر نحو ذلك، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا من الأدلة على تقديم الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال أيضا: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، فالمرأة الصالحة عون للإنسان على شطر الدين، وأحدنا محتاج أن يعان على شيء منه، فكيف إذا كانت الصالحة عونا لك على نصف دينك؟ هذا خير عظيم. قال: وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. وقبل ذلك يجتهد في الدعاء أن يرزقه الله الزوجة الصالحة التي تكون عونا له على طاعة الله وعبادته، على العلم النافع والعمل الصالح. قال: ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وأما زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، وهكذا ما جاء أيضا أن بعض الأنبياء تزوج أكثر من هذا العدد، فقال سليمان: والله، سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام: والله لا أطوفن الليل على 100 امرأة، في بعضها 90 امرأة، وفي بعضها 70 امرأة، تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة نصف غلام. هذا من خصائص الأنبياء. قال رحمه الله: وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، أي فأباح الله التعدد إلى أربع، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعة، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. هذه حكمة، وهناك حكم أخرى أيضا للتعدد، أن النساء أكثر من الرجال. من علامة الساعة أن يكون لخمسين امرأة قيم واحد، فيحتاجن إلا من يعولهن ومن يعفهن، سيما الزوجات يعني النساء. وأيضا الفتن كثيرة والحروب كثيرة وحطبها الرجال، فكم من نساء تأيمت بعد موت أزواجهن في الحروب وغير ذلك، فيحتاجن إلا من يعولهن ومن يعفهن، فأباح الله عز وجل التعدد. والتعدد فيه مصالح عدة من جوانب شتى: مصلحة للرجل فقد لا تكفيه الواحدة، وأيضا للمرأة تجد من يعفها، فزواج المرأة بمتعدد خير من بقائها بلا زوج. وأيضا مصلحة للمجتمع، تكثر الفضيلة وتقل الرذيلة بإعفاف النساء والقيام بشؤونهن. وأيضا رب امرأة يغض الطرف عنها زوجها بسبب أن الله رزقه غيره حتى وإن حصل منها شيء من التقصير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل ما يأمر ولا يبيح شيئا فيه ضرر، لا على الفرد ولا على المجتمع، لا على الذكر ولا على الأنثى. فديننا دين المصالح وتكثيرها، دين المصالح وتكثيرها وإذهاب المفاسد وتقليلها. قال: فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعة، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما نذر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، أي أن يقسم لهن في المبيت والنفقة، وإنما الواجب في الجمل أن يعفهن بحسب استطاعته، كنا يحتاجن إلى عفاف. وإلا زوجهن. كان للإنسان إماء، إما أن يعفهن أو ينظر من يعفهن يزوجهن وتبقى أمة. قال ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزمه السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. نعم، حتى في الإمساك أحيانا يحصل شقاق بين الزوجين، فإن كان يعلم كل واحد أنه سيقوم بحق الآخر وأنه لا يظلم نفسه فنعم الزواج، هو فنعم الإمساك. وإن كان يعلم الزوجان وأحدهما أنه لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه وإنما يظلم نفسه فلا داعي لهذا الزواج، فإمساكهم بمعروف وتصريحهم بإحسان، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، كان الله واسعا عليما. قال ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عن طيب نفس. النحلة هي العطية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير حين نحل ولده أي أعطاه نحله عبدا، قال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منهن شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، أي جر عليها قلم التكليف وتحسن التصرف في مالها، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، قال صدقاتهن أضافه إليهن، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء من أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء من أو تأخيره أو المعاوضة عنه فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، أي لا تنفذ عطيتها لضعف عقلها ولحسن لسوء تصرفها، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به كذلك ليس لوليها أن يأخذ شيئا من مهرها، بل هو ملك لها، إلا إن طابت نفسها أن تعطي وليها شيئا أو زوجها شيئا فلها ذلك دون إحراج أو لوم إن لم يحصل منها ذلك. قال وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، قال ما طاب لكم من النساء أي الطيبات من النساء، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة والفاجرة كما قال أي الزانية، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فلا تنكح مشركة أو كافرة، هذا لا يجوز إلا أن تكون كتابية وعندك من العلم ما تدفع به الشبهات ومن الورع ما تدفع به الشهوات، فيجوز لك أن تتزوج بالكتابية اليهودية أو النصرانية إذا أمنت على نفسك بما آتاك الله من العلم والورع، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال وأيضا وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا يجوز للعفيف أن يتزوج بالزانية ولا يجوز للعفيف أن تتزوج بالزاني، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لا يجوز أن تتزوج امرأة زانية فاجرة إلا إذا تابت حسنت توبتها ولما صدقها في ذلك فيجوز، وإلا تنظر المرأة العفيفة الصالحة التي تكون لك عونا على طاعة الله. فالمرء على ديحن خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهي خير قرين وخير عشير وأقرب عشير لك أيها العبد. نعم، فهي أقرب عشير، فانظر عشيرا صالحا يكون لك عونا على طاعة الله. انتهى كلامه رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.